هناك مناسبة لفظية بين نهاية سورة الطور وبداية سورة النجم، لأن النهاية هناك إدبار النجوم، هنا ابتدأ بقوله والنجم، وهذا يذكرونه في المناسبة بين الآيات وبين السور. كما ذكر الإمام هنا أنه وقع خلاف بين السلف في المراد بالنجم، ويمكن أن يلخص الخلاف على قولين. القول الأول أن المراد بالنجم هو ما يعرف من نجوم السماء، واختلفوا أيضا هل هي في عموم النجوم أو هي في نجم معين، وبعضهم ذكر أنها عامة في النجم، وهذا ورد عن حسن البصري، وبعضهم قال أنها الشعرى، ويتناسب مع الآية سيذكره أنه رب الشعرى، وبعضهم قال أنها ثريا كما هو وارد عن مجاهد في هذا في هذه النصوص. هي أقوال لكنها تعود إلى النجم، يعني عندنا الآن أقوال ممكن أن تحصر، أن من يراد بها النجم المعروف نجم السماء، ومن يراد بها نجوم القرآن، ومن يراد بها نجوم القرآن. إذا كانت إذا كان النجم له نجم السماء، فهنا يرد الآن التحرير مع الإمام رحمه الله تعالى في اختياره هذا لقضية أن المراد به الثريا، والمراد بالسقوط هنا الذي هو المغيب، يعني كأنه أقسم بالثريا إذا غابت. فيقع السؤال لماذا خص مجاهد النجم بالثريا؟ لأن العرب تطلق النجم على الثريا، يعني قالوا النجم فإنه متعاهد بينهم أن المراد به الثريا، أن المراد به الثريا، فكان الاستعمال الأغلب العرب في إطلاق النجم على الثريا. لكن الصواب الله أعلم أن يكون عاما فيشمل الثريا ويشمل غيرها، ويدخل فيه أيضا النجوم التي ترمي بالشهب، وهذه أيضا تتناسب بالذات النجوم ترمي بالشهب تتناسب أيضا مع الآيات هذه لأنها مرتبطة بالوحي. ولهذا بعضهم فسر النجم إذا هوى بأنه النجم الذي يرمي الشياطين إلى صرقة السمع، وهذا فيه نوع من المناسبة مع موضوع الآية الذي هو الوحي. فكانوا معنى إذا هوى معنى إذا سقط، أو إذا كانت ثريا معنى سقوطها معنى مغيبها حين يظهر النهار. طبعا نلاحظ أن ابن عباس لم يفسر لنا المراد بالنجم، وإنما فسر المراد بالهوي، قال والنجم إذا هوى قال إذا انصب، إذا انصب. فما اعترض به على البصري وهو أبو عبيدة، كان هذا قوله في مجلس القرآن الجزء الثاني صفحة 235، فهذا الاعتراض فيه نظر، يعني هذا الاعتراض فيه نظر، ويحمل كلام مجاهد وغيره على التمثيل. نقول إن الصحيح أن القسم بعموم النجوم التي يعني يكون فيها صلة الهوي وهي الغياب، ويكون ما ذكره السلف من أن الثريا أو الشعرة أو النجوم التي يرمى بها أن من باب المثال لنجم من النجوم، وبهذا يكون ما قاله أبو عبيدة صحيح، وكذلك ما قاله الطبري رحمه الله تعالى دون أن يكون هناك ترك للأقوال الواردة عن السلف. أما القول الآخر وهو نجوم القرآن فهذا وجه آخر، فقوله الآن أن المراد بها نجوم القرآن هذا وجه آخر مخالف للوجه الأول، وهو معنى جديد ومستقل. يرد السؤال الآن هنا، طبعا في الأول عرفنا ما هو سبب الاختلاف، يعني النظر إلى هل لفظ عام أو هو لفظ أو ما فسر به كان على سبيل المثال، وقلنا أنه عام فيكون ألف النجم دال على هذا العموم. طيب إذا قلنا أن النجم مواقع القرآن اللي هو مواقع نزول القرآن كما قال سبحانه وتعالى فلا أقسم مواقع النجوم، ونسأل خلاف وارد فيها عليه نجوم السماء ولا نجوم القرآن، ما هو سبب الاختلاف في هذا؟ قال والنجم إذا هوى، النجم المعروف أو النجم الذي هو نجوم القرآن، يعني لماذا وقع خلاف في هذا اللفظ؟ لا ما فيها لغة، النجم هنا القرآن ما يدخل في اللغة، يدخلون في نوع آخر وهو ولا المثال ولا السياق، يعني لا النجم، النجم إذا هوى، النجم إذا هوى يعني النجم إذا غاب يعني سقط في مغيبه، أو النجم من القرآن إذا نزل به جبريل عليه السلام، هذا المعنى. فالآن النظر إلى لفظ النجم، فما دام خرج عن المشترك اللغوي فإنه سيدخل في باب إيش؟ المتواطن، سيدخل في باب المتواطن، لأن النجم الآن وصف ولا لا لموصوف محذوف، يعني هل المراد النجم الذي نجم السماء أو النجم الذي هو نجم القرآن؟ فإن أريد به نجم السماء فهذا معنى، وأريد به نجم القرآن فهذا معنى، فيطلق على هذا وعلى هذا. يعني النجم إذا هوى يصح نسبتها إلى القرآن، ويصح نسبتها إلى نجوم السماء، يصح نسبتها إلى نجوم السماء، فهذا يدخل في باب التواطؤ في المتواطن. أيضا من قال إن النجم هنا الآن نجم السماء نجم القرآن أيضا يتناسب مع السياق، لأن السياق أيضا عن الوحي، السياق أيضا عن الوحي، وهذا ما رجحه الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى بناء على السياق، رجح أن المراد بالنجم هنا بالذات أن المراد بها نجوم القرآن، لأنه نزل نجما نجما يعني نجم فنزل على 20 سنة أو 23 سنة على حسب الخلاف الوارد. وهنا إذا أردت أن ترجح فإن لك طبعا طراءة في الترجيح. أولا تقول أن كل هذا المعاني صحيح وأنها مقبولة، وإن باب اختلاف التنوع الذي يكون على أكثر من معنى، يعني كلها أكثر من معنى، هذا أحد أوجه يعني قبول الأقوال. أو تقول إن مثلا النجم إطلاقه العام على نجوم السماء، يعني هو الأشهر في الإطلاق، الأشهر في الإطلاق، وهو الأغلب في استعمال القرآن. إذا نظرت إلى هذه الحجج قدمت أن يكون النجم مراد به نجم السماء، المراد به نجم السماء. والأمر في هذا فيه سعة، يعني من رجح بهذا أو رجح بهذا ما فيها يعني ما فيها إشكال، لأن المعاني كلها محتملة وكلها صحيحة، ما عليها إشكال، يقبل هذا ويقبل ذاك. نقف عند هذا. سم يعني جواب القسم. طيب اقرأ بعدين سؤالك يا شيخ. سم
وقوله ما مضى صاحبكم وما غوى، يقول تعالى ذكره ما كان صاحبكم ايها الناس في الحق ولا زال عنه ولكنه على استقامه السداد، ويعني بقوله وما غوى وما صار غاويا ولكنه رقيب سديد، يقال غوى يقوي من الغيب وهو غاوي وغوي يقوي
يغوى
وغوي يغوى من الذبل إلى بشر. وقوله ما ضل صاحبكم جواب حسن والنجم.
قوله سبحانه وتعالى ما ضل صاحبكم وما غوى، هذا إيش؟ جواب القسم كما قال. الآن السؤال إذا كان طبعا لاحظوا الآن القضية مرتبطة بالوحي، الله سبحانه وتعالى يعني من بداية الآيات ينفي عن رسول صلى الله عليه وسلم الضلال والغواية. الغواية تكون مع معرفة، والضلال لا يلزم أن يكون مع معرفة. فالآن لو نظرنا إلى الأوصاف التي وصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم في الآيات السابقة، سوف الطور مثلا وصف بأنه مجنون، وصف بأنه شاعر، وصف بأنه كذاب كاذب، وصف بأنه كاهن، الكاهن معنى الكاذب. فلاحظ هذه الأوصاف تنطلق إما من الضلال وإما من الغواية، ولذا قال مثلا الشعراء والشعراء يتبعون الغاوون، هم مرتبطون بالغواية. ومن كان كاهنا أو كان كذابا أو كان مجنونا فإنه فيه وصف الضلال. فكان الله سبحانه وتعالى نفى عن رسوله صلى الله عليه وسلم هاتين الجهتين، من أن يكون قاصدا للغواية أو أن يكون ضالا عن الحق. وفي قوله ما ضل صاحبكم بالذات دون أن يقول ما ضل محمد وما ضل نبي، أيضا مقصد في أن هذا الذي تتهمونه ملازم لكم ومعروف عندكم، يعني ملازم لكم ومعروف عندكم، بمعنى أنه لو كان غير معروف لكم لجاز أن تقولوا فيه هذا أو ذاك، لكن إنسان عاش بينكم 40 سنة وتدعونه بالصادق الأمين وهو معروف بمحاسن الأخلاق، لما جاءكم بما جاءكم به تنكرتم له وصفتموه بأوصاف مخالفة لما تعرفون من حاله، فلا شك أن هذا هو عين الضلال. فكان في اختيار صاحبكم إشارة إلى هذا النوع من الملازمة التي لازموه إياها طيلة 40 سنة قبل أن تأتي النبوة، فهم أعرف بحاله وهم أدرى أن أوصافه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يأخذ منهم يعني العقد العقلي قال لهم ما لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الجبل تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما تقبنا عليك كذبا، فقال إني رسول الله إليكم إلى آخر. فإذا تلاحظ أنت الآن أنه أخذ منهم قبل أن يدعوهم هذا الأمر، أن قررهم به، ولكن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. وهنا نبهنا إلى قضية بسيمة اللي هي غوية وغوى، طبعا كي طبعا يشير لنا أنه غوية غير غوى، يعني غوى يغوى أو غوى يغوي هذا من الغي، وغوي يغوى هذا من اللبن، يعني أنه بسيمة يعني شرب كثيرا حتى شرب، فبين بينهم إيش فرق في المعنى ولم ترد هذه اللفظة الثانية في القرآن، لم ترد هذه اللفظة الثانية في القرآن. في قضية معليش كانت سابقة فيأتيها سريعتين. الفائدة الأولى لما قال يأكلك كلب كلب الله، صار الكلب إيش؟ أسد. وهذا يستدل به الفقهاء في قضية مكلبين فيما لو اتخذ للصيد غير الكلب هل يجوز أو لا يجوز، يستدلون بمثل هذا الأثر في أنه الكلب يطلق على عموم الحيوان المختلس. فائدة أخرى كانت في ذهني بس ما أدري عدم خرجوا الأثر، كانت متعلقة بالأثر. لا بأس يبدونا شرطت من ذهب. لكن آخر شيء نقوله أن هذه السورة لما تلاها الرسول صلى الله عليه وسلم وعن كما سأل البخاري سجد كل من حضر، سجد كل من حضر يعني من المسلمين ومن الكفار إلا رجل واحد اللي أمية بن خلف وقتل في غزوة في بدر، يعني رؤيا مقتولة لأنه أخذ حفنة من تراب وضعها على رأسه تكبرا، فعاقب الله سبحانه وتعالى بشر قتله. نقف عند هذا الحد، نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما قلنا وما سمعنا. في شيء شخصي؟ نعم، هذه الفائدة ندت عن الذهن جاءت الآن. هذه يعني تم يعني متمسية مع قاعدة من جريد الطبري، وهي أنه إذا ورد قول للغويين ولو كان محتملا ولم يقل به أحد من السلف فإنه لا يقبله. هذه القاعدة العامة عندنا، إذا ورد قول لأحد اللغويين فإن كان محتملا ما دام لم يقل به أحد من السلف فإنه لا يقبله. وهذا نص عليه في بداية تفسيره، وذكرناه في لما تكلمنا عن منهجه في أول الدروس، تكلمنا عن هذا القضية بالذات. يعني ما شد عن هذا إلا قليلا جدا، يعني ما ترك هذه القاعدة إلا قليلا جدا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تعالى ذكره وأن ربك يا محمد هو رب الشعرى، يعني بالشعرى النجم الذي يصب، ونجما كان بعض أهل الجاهلية يعبده من دون الله، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. سمي محمد بن سعد ساق بإسناده مسلسل الألفيين عن ابن عباس قوله وأنه هو رب الشعرى، قال هو الكوكب الذي يدعى الشعرى، قوله رب الشعرى قال مرجم الجزاء. وعن سعيد عن قتادة قوله وأنه هو رب الشعرى كان حيا من العرب يعبدون الشعرى، هذا النجم الذي رب الشعرى قال كان ناس في الجاهلية يعبدون هذا النجم الذي يقال له الشعرى. وعن ابن زيد قوله وأنه هو رب الشعرى كانت تعبد في الجاهلية فقال يعبدون هذه وتتركون ربها، تعبدوا ربها، قال والشعرى النجم الوقاد الذي يتبع الجوزاء يقال له المرجم.
لا يدك المرجم ابن زيد هو أوضح أو أوضح الأقوان في تعريف الشعرى أنه نجم وقاد، ويبدو من سبب عبادته هو هذا التوقف أنه نجم مقاد كما قالوا يتبع الجوزاء، يعني أنه أحد نجوم الجوزاء في الجوزاء. طبعا بعضهم ذكر أن هذا البرج ربيعي، أن الشمس تحل فيه وقت الربيع ويكون يمطر. طبعا من تكلم عن هذه الآية من حيث العموم هو طاهر بن عاشور، وطبعا في تعليقات له سنقرأها ونناقشها. لكن هنا الآن السؤال ونناقش ابن عاشور أنه لماذا قص الشعرى دون غيرها. الثاني يلاحظ هنا ومشار لها الطاهر أن الله سبحانه وتعالى ذكر أصنام لما قال أنه الأصنام سميت ناس وهي أصنام أرضية، الشعرى هذا نجم كان فيهم عبادة النجوم كانوا عبادة الأصنام، تشابهوا قوما قوم إبراهيم عليه السلام. أي نعم، لا قوم إبراهيم نفسه أعلنهم، هل يسمون الصلاة ولا هذا مسألة أخرى، لكن المقصود أنهم شابهوا قوم إبراهيم عليه السلام. طبعا في من النجوم التي أيضا عبدوها غير هذا مثل نجم إيش، يعني في تاريخ عبادات النجوم، وإن كان تختلف أسماء ويتسمى عشتروت في الشام، يعني في لغة المنطقة الشامية القديمة. في عبادات إذن لبعض النجوم، يعني عبد بعض العرب بعض النجوم، يكون عندهم عبادات أرضية وعندهم آلهة علوية اللي هي متمثلة بهذه النجوم أو الكواكب. حرب عاشور نقرأ بعض عباراته من ناقشها له فيها لفتات جيدة. هنا طبعا ذكر نبه على يعني المناسبة ذكر هذه الآية كما ذكرت لكم أو عطفها يعني على ما سبق قضية مذكرة المعبودات الأرضية والمعبودات السماوية. لكن قال هنا فهذه الجملة اللي هو أنه رب الشعراء قال لا يجوز اعتبارها معطوفة على جملة ألا تزر وازرة وزر أخرى، ألا تزر وازرة وزر أخرى. قال إذ لا تصلح لأن تكون مما في صحب موسى وإبراهيم، لأن الشعراء لم تعبد في زمن إبراهيم ولا في زمن موسى عليهما السلام، فيتعين أن تكون معطوفة على ما الموصولة من قوله بما في صحف موسى وإبراهيم. إيش العام؟ يعني كان قال أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى وبأنه هو رب الشعر، يعني ينبأ بأنه رب الشعر. فهذا القول منه رحمه الله رأي على أنها لم تعبد، لكن من أين له أنها لم تعبد؟ يعني ما دليله على أنها لم تعبد؟ يعني هل عنده دليل واضح؟ أيضا إذا علمنا أن قوم إبراهيم فيهم صفة كبيرة أنهم عبدوا النجوم، فما المانع أن تكون الشعراء مما عبده هؤلاء القوم، وأنه جاء في صحف موسى التنبيه على عبادة هؤلاء القوم، ليس هناك مانع أو لا؟ الاحتمال العقلي والنفي هذا لا دليل عليه، فيكون قول هذا فيه نظر، فلتكون معطوفة على أنها في صحف إبراهيم وموسى أنه هو رب الشعراء.
هو البعد
كيف؟
أي الآن هو كأنه من الابتكار
بمعطوفات ومحتمل هذا، لأن هذه المتعاطفات أشبهت الجملة الواحدة، يعني هذه المتعاطفات أشبهت الجملة الواحدة ثم جاء هذا معطوفا على الأول، هذا يحتمل من مشكلة، لكن القضية الآن من الاستدلال الذي ذكره أو النفي الذي ذكره بلا دليل، النفي الذي ذكره بلا دليل. ومن المعلوم أن عبادات العرب متوارثة، يعني لم يستنبطوا شيئا من الرسل، عبادات العرب هذه متوارثة سواء كانت في الأصنام أو كانت في النجوم، فما المانع أن تكون الشعراء مما توارثه العرب من هذه العبادة؟ الأولى أن تكون معطوفة على أنه هو رب الشعرى، تكون موجودة في صحف إبراهيم وموسى، من صحف إبراهيم وموسى. نعم. وذكر هنا سبب تسمية الجوزاء، قال لشدة بياضها في سواد الليل تشبيها لها بالشاة الجوزاء وهي الشاة السوداء التي وسطها أبيض. ذكر أنه لم يقف على وجه تسمية الشعراء بهذا الاسم، لماذا سميت الشعراء؟ وهذا طبعا كلام عنه ممكن يرجع له، وهو جيد في معرفة حال هذه الكواكب وما يتعلق بها من قضية البروج. وذكر السبب تسميتها بمرزم الجوزاء، قال لأن نوعه يأتي بمطر بارد في فصل الشتاء فاشتق له اسم آلة الرمل وشدة البرد، فإنهم كانوا كنوا ريح الشمال أم رزما أم رزما. ثم ذكر أيضا سلام الله أن خزاعة عبدوا هذه أو عبدوا هذا الكوكب. إلى أن ذكر قضية تخصيص الشعر هذه السورة وما سبق من قضية أنه ذكر المعبودات الأرضية والعلوية لها. هذا الخير ذكرها قضية الإتيان بضمير الفصل في قوله أنه هو رب الشعر، قال يفيد قصر مربوبية الشعر الشعر على الله تعالى، وذلك كناية عن كونه رب ما يعتقدون أنه من تصرفات الشعر، أي هو رب تلك الآثار ومقدرها، وليس الشعراء رب تلك الآثار المسودة إليها بمزاعمه. قالوا ليس لقصر كون رب الشعر على الله تعالى دون غيره، لأنهم لم يعتقدوا أن الشعر ربا غير الله ضرورة، أن منهم من يزعم أن الشعر ربه معبود، ومنهم من يعتقد أنه تصرف بطبع النظر عصر. فالمقصود الآن عموما أن الله خص هذه لأنها كانت مما يعبد عندهم، يعني من أعظم ما يعبد عندهم، فنبه الله على أنه هو رب هذه المعبودة. فيؤخذ بالقياس أن كل ما أعبدوه من النجوم الأخرى أنه داخل في ربوبية الله سبحانه وتعالى.
قوله وأنه أهل عاد الأولى، يعني تعالى ذكره بعاد الأولى، عاد في قراءة ذلك، فقرأته من نون حتى صارت اللام في الأولى كأنها لام مثقلة.
إذا قلب الجزم صارت عاد الأولى ولا لا؟ الأولى.
والعرب تحكي عنها سماعا منهم قم لانا عنا،
يعني اللي يقوم الآن صرف
يريد قم الآن
قم لانا
لا تزم قم لانا
ما في انتقل
لا هو قالك جزموا المين لما ايش خذت هذه الآن التي مع الألف في الآن، يعني اللام أصلا ساكنة ولا لا؟ أصل اللام ساكنة، لما حركوا اللام سكنوا الميم.
لا جزموا الميم لما حركت اللام التي مع الألف في الآن، وكذلك تقوم تقول اثنين يريدون سم الاثنين. وأما عامة قراءة الكوفة وبعض المكيين فإنهم قرأوا ذلك بإظهار النون وكسرها وهمز الأولى على اختلاف في ذلك عن الأعمش، فروى أصحابه عنه غير القاسم وابن معن موافقة أهل
غير القاسم
ابن معن
غير القاسم ابن معن
موافقة أهل بلده في ذلك. وأما القاسم بن معن فحكى عنه عن الأعمش
تبع لكم
فحكي عنه
يجوز فحكي جيد جيد أنا كنت قرأتها فحكى عنه إما أن تكون عن الأعمش زائدة ولا تكون من باب التوب يعني البيان يعني عصف عنه أي عن الأعمش
فحكى عنه وفق في قراءته ذلك قراءة المدنيين.
وهذه حكاها البراء بمعانيه القاسم عن الأعمش كان قرر في معاني اعتبر من مصادر قراءة الكوفيين بالذات الإمام مسلم من مصادر قراءة الكوفيين وبالذات عبد الله بن مسعود.
صواب من القراءة في ذلك عندنا ما ذكرنا من قراءة الكوفيين لأن ذلك هو الفصيح من كلام العرب، فأما المولدون فإن حكمهم أن يتحروا أفصح القراءات وأعلبها
حرص الاختيار عند الإنجيل لأن يتعلق باختيار القراءة عند الإنجيل. طبعا ابن جرير يختار بين القراءات وكأنه الآن يفرق بين أصحاب الأصل الذين روية عنهم بالإسناد وبين من ينقل هذه القراءات إذا أراد أن يختار ماذا يختار؟ يمكن أن يضع قاعدة أو ضابط للاختيار. أو أول فائدة ذكرها لنا من ثلاث الكوفيين هي المختارة، قال لنا ذلك هو الفصيح من كلام العرب. إذا إذا جاءت قراءتان أحدهما أصح من الأخرى تقدم إيش؟ يقدم الأفصح، مع أنه ما قال هي الأفصح قال الفصيح، يعني كأنه هو الأعلى في الرتبة. وطبعا عندنا بعدها قال وأن قراءة من كان من أهل السليقة اللي هم أهل العربي الأصل من الصحابة والتابعين، قال فعل البيان والتفخيم. البيان شو مراد به؟ الإظهار ضد الإظهار. والتفخيم لا، مو ضد الترقيق، يكون عاد عادني الأولى دلولي اللي هو ضد الإمالة، إنه ما شر الإمالة ولا لا، وكل كلامه عن وفيها إمالة، لكنه هو كل إشارة عن إيش؟ عن قضية الإدغام وفتر الإدغام فقط اللي هو الإدغام. قالوا أن الإدغام في مثل هذا الحرف وترك البيان إنما يوسع فيه لمن كان ذلك سجيته وطبعه، يعني لهم من نزل على عليهم القرآن أولا. لكن المتأخرون وإن كانت هذه القراءة صحيحة فالأولى أن يختاروا كما قال أن يتحروا أفصح القراءات هذا واحد، وأعذبها هذا اثنين، طيب وأثبتها من جهة إيش؟ يحسن يعني يحكى علينا من جهة السنة. هل وإن كانت الأخرى جائزة غير مرضية، إن كانت الأخرى جائزة غير مرضية. إذن هذه يعني قواعد الاختيار بين القراءات عند المتأخر.
بالنسبة للمولد شخص يصير يعني معنى يكون
المولد أيه يعني جاءوا بعدها أيه متحصر، يعني من لم تنزل عليهم القراءات نزلت عليهم القراءات شأنهم شأن أن يقرؤوا بما إيش أسندوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لما جاء من بعدهم وعرضوا هذه القراءات فشأنهم أن يختاروا، هؤلاء يقرؤون كما علموا، هؤلاء يختارون من القراءات.
تحريض الآن هم يقول لك يرد القراءة،
يرد يرد قطعا، لكن المسألة ليست تحت كونه يرد أو لا يرد، المسألة أنه يبحث، هذا ناقشناه لله في أول الدروس، هو كونه يرد هذه ما يختلف فيه، لكن يبحث عن سبب الرد والمنهجية الرد، يعني لأنه هذه كانت منهجية العصر يعني لم يأتي ببدع من الأرض. في الغالب أنه يعني في الغالب أنه مستفيد من أبو عبيد القاسم بن سلام، يعني لو طلعت على النقولات الموجودة عن أبو عبيد القاسم وعرضت على اختلاف الطبري كثير منها يكون إيش قد أخذ بقول أبو عبيد القاسم بن سلام. هو أهم شيء نعرف أنه ما كان رده اعتباره، إنما كان قضية علمية، يعني مسألة علمية بحث علمي. مثلا ابن عامر ثبت في كتاب الدامي القراءات أنه وصلت إليه بسند في ضعف في رجل ضعيف، وهذا رد اقتباس ابن عامر. تمام، فكون ردها بسبب إيش؟ ضعفها بالنسبة لما عنده من أسانيد، وأن تعرف القراءات ما شاء الله سنيد في رجل من أسانيد كثير.
يعني لم قال انه ما يردها، قالها
لا 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 يرد صحيح، يرد ردود واضحه جدا.
لا استجيز القراءه،
اي لا استجيز القراءه بها واضح جدا، يعني ايش تحمل لا استجيز القراءه بها؟ ايش تريد تقول؟ عبر ايش عبر
عنه؟ يقول بالنسبه للمعنى
هذا قول يعني فائل بصراحه، ما هو قول ضعيف جدا، لان لو كان يرد المعنى كف، لانه عنده احيانا النص على المعنى، وفي كثير من الأحيان يقول لا أستجيز القراءة بها، ولا يقول في الغالب هذه العبارة إلا في قراءة فيها شبه،
أنه أحيانا يكون في ضعف أقصى من أستجيز
أحل القراءة فيها في هذه الثلاثة، لا أحل القراءة فيها، يعني لا أحل معناها ما يعني، يعني هذا محاولة تخريج يعني اعتبار للإمام أن قال بهذا، لكنه يجب أن نفهم طبيعة عصره، طبعا القراءة في عصره وقبل عصره حتى وبعد عصره، فمنهج الاختيار هذا وترجيح في القراءة حتى عن ابن مجاهد، ابن مجاهد اللي سبع السنة موجود عنده رد حتى قراءة تسمى فيما بعد متواتر، يعني حكم عليها بالتواتر. في مسألة هي عدم فهم طبيعة علم القراءة ومنهج تلقي هذا العلم ومصطلحات القوم فيه. لأنه الآن يكون قلنا من جرير والقراءة متواترة، التواتر والتحكيه هل ثبت قبل من جرير ولا بعد من جرير؟ فإن كنت تزعم أنه ثبت قبل من جرير فأين الدليل؟ وإن كان بعد من جرير فأنت تحكمه إلى مصطلح قد جاء إيش بعد عصر. وإذا ابحث أنت عن لفظ متواتر قبل من جرير وانظر هل تجد كالعلماء يطلقون على القراءة هذه متواترة أو لا. إذا كانوا يطلقون فهنا تأثير الله بن جرير بالفعل كان يخالف هذه القراءة. لكن أين من حكى التواتر قبل تسبيع السبعة؟ إنما وقع حكم التواتر على السبعة بعد تسبيع بن مجاهد، مع مخالفة بعض الأئمة له في عصره.
مع في قراءات متواترة وفي الأقوى من اللي في السبع ذكر الشيخ الإسلام
اللي ذكر فيه حتى نفس من جاء في عصر ابن مجاهد ذكر قراءات وصارت كافش يعني محافظة على إيش من السبعة المتواترة وذلك المشهورة. لكن في النهاية كلها أمة تلقى العلماء القديم، أنا كلهم تلقى العلماء القديم. إيه بحث لسان الواحد من الأخوة في الميزان اسمها عن القراءات في زهر الكبير المدحة فيه لكن الآن ما حصلت فيه إيه هاي تعرف له سبيلا
عندها
الآن موجود
بسان موجود
خلقها تفسن عليه
في الاختيارات موجود
إيه أنا مدحة فيه أعطيها رسالة أنها قوية جدا في نفاس في نقل اللي وقفنا عليه على حسين كركرة كان معنا في المعرفة على منهج ابن جرير يعني نص من كلام جرير في الكتاب والقراءات على منهج ابن اختيار.
حسن ابن جرير إيه ما في القراءة
هي جدا
لا. إنما قيل لعاد بن إرم عاد الأولى لأن بني لقيم بن هزال بن هزال ذكرنا قيل لعاد الأكبر الذي أهلك الله ذريته بالريح
عاد بن طيب هنا الآن في قوله أنه أهلك عاد الأولى طبعا هذا الوصف هل له مقابل؟ فتكون عاد الأولى يقابل عاد الآخر يعني وصف له مقابل أو هو شبيه بالوصف الكاشف نسميه عاد الأولى يعني لأوليته يعني سبقها في الزمن يعني كنا سابقة في الزمن يعني عن كلام بن زيد يشير إلى هذا أنه وصف كاشف يعني إشارة إلى تقدمها في الزمن هذا كلام بن زيد. وكلام الأول ذكره الطبري على أن عندنا كم عاد عادين عاد الأولى وعاد الآخر. بعض العرب يسمي ثمود عاد الآخر بعض العرب يسمي ثمود يعني في تاريخ العرب يسمون ثمود عاد الآخر يسمون ثمود عاد الآخر. عندنا الآن أمثلة في هذا مثال لاحظ مثلا يقولون أشأم من أحمر عاد وهو قدار بن سالم. هذا الآن مثل عند العرب يقولون أشأم من أحمر عاد تمام؟ طيب أحمر عاد ولا أحمر ثمود؟ ثمود. وأيضا تجد فيه أيضا في بيت للنابي للجهير يقول فنتجت لكم غلمان أشأم غلمان أشأم كلهم فأحمر عاد ثم ترجعوا فتقتم. طيب كأحمر عاد أيضا يقول لك هنا في ثمار القلوب للثعالبي وأخطأ زهير في قوله تذكر البيت قال وكأنه سمع بعاد وثمود فنسب الأحمر إلى عاد على ما توهم وهو من ثمود وكان قدار أحمر أزرق وهو الذي ذكر الله فيه في قوله إذن بعد أشقاه. وعندي من في هذا نظر لا يمكن العرب يتفقون على خطأ ليس واردا في محل واحد من هذا الكلام من هذا مثل هذا كلام زهير يعني يخطئ واحد معقول لكن يتابع الخطأ عند العرب لا. ولهذا حكي عنهم أنهم كانوا يقولون لثمود إيش عاد الآخر يقولون لثمود عاد الآخر. معروف أن عاد أن ثمود جاءت بعد عاد. إذن هذا إذا قلنا أن الأولى وصف له مقابل فإما أن يكون ما ذكره ابن إسحاق وهذا طبعا مما يذكر ولا يمكن أن يفتك انه كان يعني جزء من اهل عاد، من عاد كانوا في مكه مع العماليق كما ذكر، فاما ان يكون ما تعرفت عليه العرب ان ثمود يتقن عليه عاد الاخره، ولهذا استجاز ان يقول عن ثمود يقولون في مثل هذه في مثلهم وفي اشعارهم عاد اذا احتاجوا اليها بسبب من الاسباب.
الله انتقال يا ميزة يا شيخ.
هذا التقارب كم يكون؟ الله أعلم. وكون أهل عاد لا يعني لم يذكر سبحانه وتعالى أنه أهل جميع عاد، لكنه أهل عاد الذين أرسل إليهم هذا الرسول فهلك، ولم يعني يكون لا يعني لهم أقارب أو نسل لا يعني. ولهذا لما قالوا أنه أهل عاد من الأولى، أي من نجا من قوم عاد من المؤمنين، طبعا أنهم من عاد ولا لا ينسبون إلى عاد، فلا يمنع أن يكون هؤلاء يعني أيضا عقلا ممن إيش تناسلوا وخرجوا منهم عاد الثاني، يعني خرجوا منهم عاد الثاني، لكن يجزم بأن عاد الأولى وقع عليهم العدم ولم يبقى منهم أحد يعني من الكفار، هذا يجزم به لأنه أهل الكفار منهم. لكن أهل الإيمان لما خرجوا فإن كانوا تناسلوا وتكاثروا فإنهم يكونون أيضا من عاد ينسبون إلى عاد. نعم. هذا بعضهم خرج قول هؤلاء على تنا يعني أنه لما تشاء يعني تقارب في الزمان زي ما ذكرت وتشارك في حتى في مثل هذا يقولون يعني في دائما عاد وثمود عاد وثمود مثل ما نقول الشمس والقمر، فصار يكون أحدهم على الآخر من باب إيش يعني التسامح في هذا، وهذا ذكره بعضهم يعني ذكروا بعضهم أن في تسامح عند العرب في هذا، لأنه معروف عندهم أن هذا الأحمر ثمود ليس أحمر عاد، لكن قد يكون أحمر عاد مع معرفتهم هم بأن المراد في فلان وأنه من ثمود يعني لأنه متعارف عنده، هذا أيضا تخريج ذكر
يعني كل أعراب السابق
القرآن هي كل احتمالات وكل احتمالات، لكن نرفع على النص القرآن أنه أهلك عاد الأولى، عاد الأولى المراد بهم منهم قوما من قوم هود هم المرادون بهذه الآية، وكون لكن إشكالية وصفهم بالأولى هل هو وصف كاشف أي الذين سبقوا في الزمان أو وصف لهم مقابل يعني صاروا عاد الأولى ومقابل لهم عاد الثانية أو الآخرة، وعاد الآخرة هل هي العاد الذي ذكرها من إسحاق أو أنهم العرب كانوا يطلقون على ثمود عاد الآخرة، أنا هذا من الآخر. لا.
وقوله وثمود فما أبقى يقول تعالى ذكره ولم يكف الله ثمود فيتركها حسنها وتمردها على ربها مقيمة ولكنه عاقبها بكفرها وعتوها فأهلكها.
طيب الآن ثمود فما أبقى، هل يفهم منه أنه أبقى أحدا من ثمود؟ هذا النفي في قول فما أبقى يعني أنه لم يبقى أحدا من ثمود، والمراد بمن به من عدل من الكفار ولا لا، لأن صالح ومن آمن معه لم يصبهم العدم، لكنهم غير داخلين في هذا الخطاب، إنما الخطاب هنا المراد به ثمود الكفار يعني القوم الكافرون من ثمود لم يبق منهم أحد. في البيان التبين من جاحظ ذكر عن أبي عبيدة أبي عبيدة معمر المثنى أنه يرى أن بعض العرب من بقايا ثمود واعترض عليه فقال، قال فأما ثمود فقد خبر الله عز وجل عنهم فقال وثمود فما أبقى، وقال فهل ترى لهم من باقية، كان هؤلاء الكفار ليس لهم باقية لم يبقوا من أحد. قال أنا أعجب من مسلم يصدق بالقرآن ويزعم أن في قبائل العرب من بقايا ثمود، وكان أبو عبيدة يتأول قوله تعالى وثمود فما أبقى أن ذلك إنما وقع على الأكثر وعلى الجمهور الأكبر، ثم قال وهذا التأويل أخرجه من أبي عبيدة سوء الرأي في القوم، فليس له أن يجيء إلى خبر عام مرسل غير مقيد، لو تلاحظ إطلاق هذا المتقدمين نايز ميز إطلاقات الرسوليين على أنه عام ومرسل وغير مقيد، هذه ما هي ما تنطبق عند الصلاحات المتأخرة، قال وخبر مطلق غير مستثنى منه فيجعله خاصا كالمستثنى منه، وأي شيء بقي لطاعن أو متأول بعد قوله فهل ترى لهم من باقية، فكيف يقول ذلك إذا كنا نحن قد نرى منهم في كل حي باقية، معاذ الله من ذلك، فإذا هو يرد الآن على عبيدة، مع هذا القول لعبيدة لم أجده في المجاز يبدو في أحد كتب الأخرى. ثم قال وروا أن الحجاج قال يوما على المنبر يزعمون أن من بقايا ثمود، وقد قال الله تبارك وتعالى وثمود فيما أبقى. في رواية عن الحجاج وهي التي أيضا نريد أن ندب إليها، أنه قال نعم نحن من بقايا ثمود لكن ممن آمن منهم. لا يقول يعني من بقايا ثمود يعني من خرج ممن لم يعذب.
مو
لا ما يزكي نفسه، هم الآن يقولون أنت يعني بقايا ثمود الكفار.
يقول لا،
يقول لا، لأن الله يقول قالوا ما بقي منهم أحد، لكن نحن من ثمود الذين بقوا من المؤمنين، ما تزكي النفس
من سؤالة المؤمنين الذين بقوا.
إيه لا يضروا، كم من كافر من سؤالة المؤمنين إلا، بس ما تزكي يا ما مجال تزكي، مجال يقول يعني إن صدق قولكم أننا من ثمود فالله يقول فهل ترى أن بقى وبقى أحد من ثمود، لكن اللي بقوا من هم؟ أم المؤمنين؟ هاي من ذرية المؤمنين، هذه محاجة، هذه يعني محاجة ذكر في الكتب. أستفاد منها هنا في التنبيه على أنه لأننا نعلم جزء العون نقطع يقينا أن الكفار قد أهلكوا، لكن من بقي منهم هل بقي عليهم مطلق عليهم ثمود ولا ما يطلق عليهم ثمود؟ يعني أو هذا المتوقع أن يطلق عليهم ثمود، فكون يوجد منهم بقايا هذا صحيح، لكن أنهم بقايا نسل المؤمنين، بقايا نسل المؤمنين. لو أنت يعني الآن مثلا عقلا لو مثلا قوم نفترض اسمهم مثلا ايش نجيب من أي الأسماء أيا كان من الأسماء، أما قوم اسمهم الناريين قبيلة الناريين مفترض مثلا وحصل فيهم لا سمح الله وباء ومجموعة من عشرات منهم انتقلوا من هذا المكان لمكان آخر، تغير اسمهم ولا يكون اسمهم هي قبيلة نفسها، فالمتصور قبيلة تبقى كما هي وتناسب حتى يموت هذا الاسم وينتج أسماء أخرى من هذا الثوان. فكنا نقول من بقايا ثمود لا يعني من بقايا الكفار، من بقايا من آمن، إلا أن يقال أنه قد انقطع نسل من آمن، هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، يحتاج إلى دليل. إذن قوله ثمود فما أبقى حكاية عن إهلاك الكفار، فإن كان أبو عبيدة الذي روى عنه يريد أن بعض الكفار بقوا فهذا فيه نقص، وإن كان يريد بقايا ثمود أنه من آمن هذا هذا هو الصحيح.
أفهم شيخ الحجاج قولين
هو الحجاج، هذه الرواية نفسها تروى كذا وكذا، إنه هم قالوا، وطبعا يروون بعض الروايات فيها باطلا، علي رضي الله عنه مر عليهم على فقيه ولم يزور وقال لهم أنتم بقايا ثمود، لكن هذه الرواية إنه لما صار المنبر يعني كلام بينهم أن فقيه من بقايا ثمود.
شيخ كلام أبي عبيدة ما يحمل على أنه من المؤمنين؟
ما أدري عن نص كلام أبي عبيدة، ولو كان موجود نص كلام أبي عبيدة كل واحد يعني يأخذ يعطيه، لكن
نقل الجاحظ عنه
جاحظ نقل كذا ما ندري عبارته، قد يكون فهم جاحظ يعني فهمها أيضا ثم يكون فهمها خطأ، ما يكون فهمها خطأ. لا
اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة البصرة وبعض الكوفيين وجدا فما أبقى بالإجراء اتباعا للمصحف، إذ كانت الألف مثبتة فيه وقرأه ضيء ألف
اللي هو بالمسعود، فنلاحظ الكوفيين تبع لقراءة المسعود أنه كان معلم الكوفة ومقيد أحد، كثيرة من قراءة الكوفيين ترجع إلى أجزاء المسعود. طبعا هنا الآن قضية اتباع المصحف هذه من الضوابط التي يذكرها أيضا ابن جرير، القضية يعني من باب ضوابط قبول القراءة لاتباع المصحف. نعم.
والصواب من
إذا كان علم على القبيلة فانتصرف ولا لا؟ إذا كان علم على القبيلة المصحف، لأن العلمية هو الوصف مو العلم، يعني من صرف ليس فقط للعدم هذا كل الوقت من قوم ثمود، وصف نفسه من قوم ثمود، ما هو الوصف اللي هو الصفة مثل العلمية والتأنيث، يعني مثل العلمية والتأنيث.
طيب لا ولا
فعل والله أنا ما أذكر، أنا حتى من جديد أذكرها في موطن آخر لكني ما أذكرها، لكنها موجودة في كتب النحو مشهورة، لكننا في النحو ضعاف ولا مراجعة، وهذا عدم مراجعة يعني لا سبب في قلة يعني وشرفها لكذا وقت. نعم.
فالصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان لصحتهما في الإعراب والمعنى. وقد بينا قصة ثمود وثمود وسبب هلاكها فيما مضى بما أغنى
مع أن في واحد قال بالاتباع للمصحف والثانية ما ذكرت في المصحف لكن في مصحف عبد الله بن مسعود قد درست طبعا احتاج حقيقة إلى لعلنا في أحد الدروس الأولية نناقش قضية الرسم فاضع عن قراءة وقراءة فاضع عن الرسم يعني شو العلاقة بين الرسم والقراءة لا مو حفظ زي الرسم فما نقدر نريد الآن أن الصحابة رسموا هذا الرسم هذا الرسم الآن أنا انطلق من الرسم للقراءة ولا القراءة حاكمة على الرسم بمعنى هل يمكن أن تأتي القراءات صحيحة مخالفة للرسم أو لا إذا ورد قراءة مخالفة للرسم فما العمل وكيف نتعامل معها إيش سنذكرها أنا بنناقش هذا نناقش إيش المراد بهذا المواقف موافقة الرسم اللي تذكرها من جريدة اتباع المصحف يعني أنا أجعله ضابط لك متى أستفيد منه متى أجد أنه هذه القضية تخرج عندي في بعض القضايا لعلنا نسأل عن الله
من كلام الشيخ في رسالة
صحيح الإعراب صحة الإعراب صحة المعنى بالذات المعنى هو يعنى به كثيرا لا من جهة التفسير ولا من جهة القراءة أيضا هذا من ضوابط قبول القراءة واختيارها
في تأويل قوله تعالى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى
من قبل الشيخ ثمود مأخوذا مادة إيش من الثمد والماء القليل سمي ثمود قالوا مأخوذ من الثمد والثمد والماء القليل إذا كأنها عربية أصيلة اللفظة يعني أصل عربي وطبعا قوم من العرب لكنك تستفيد من هذه مع تقادم العثلة موجودة يعني ما زالت موجودة مادة ثمدة ومتداولة عند العرب الذي نزل عليهم القرآن فلم تمت هذه اللحظة مما بقي عنده
لا. في تأويل قوله تعالى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى يقول تعالى ذكره وأنه أهلك أظلم كانوا هم أشد ظلما بأنفسهم وأعظم كفرا بربهم وأشد طغيانا وتمردا وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى لم يكن قبيل من الناس هم أظلم وأطغى من قوم نوح دعاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم نوح 1000 سنة إلا 50 لما هلك قرن ونشأ قرن دعاهم نبي الله حتى ذكر لنا أن الرجل كان يأخذ بيد ابنه فيمشي به فيقول يا بني إن أبي قد مشى بي إلى هذا وأنا مثلك يومئذ تتابعا في الضلالة وتكذيبا بأمر الله وعن معمر عن قتادة في قوله إنهم كانوا هم أظلم وأطغى قال دعاهم نبي الله 1000 سنة إلا 50 عاما والمؤتفكة أهوى يقول تعالى والمخسوف بها
قبل الآن في قوم نوح وصفهم الله بالقبلية طبعا قبلية في الزمان هذا واضح كيف وصفهم بأنهم إيش كانوا هم أظلم وأطغى يعني أظلم لأنفسهم كما قال وأطغى تمردا على الله سبحانه وتعالى هذا الذي ذكره عن قتادة وهو مشهور عند المؤرخين أن نوح عليه السلام كان يموت جيل ويأتي جيل بعده وبين نوح عليه السلام كما ثبت عن عباس وآدم عليه السلام 10 قرون يعني قرابة 100 سنة على اختلاف طبعا بماذا احتج القرن وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الأعمار كانت طويلة وأيضا إيش الأجسام كانت طويلة ثم تناقصت فلما لا يكون هذا هو العمر الزمني لنوح وقومه أن يعني يكون نوح عليه السلام وعدها في قوم كانت هذه المدد
أعماره
يعني ما المانع يعني ما المانع أن تكون ولا يلزم أنه لأن هؤلاء فيما يبدو والله أعلم حكموا بالعمر الزمني لهم أنه 100 سنة ويأتي الأبن يعني بشكل هذا العمر الزمني لمن كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم وثبت هذا العمر الزمني أيضا قال أعمار أمتي من بين 50 ومن بين 60 و70. ولهذا هو يذكر ماذا حتى سلمان مثلا وربي ترجمته أنه عاش كم؟ قال أم قال 300 سنة. في كتاب المعمرين الذي حاتم الثاني ذكر أفراد هؤلاء الأفراد يعني عينات ممن بقي فيهم هذا العمر الزمن الطويل ولا يبعد هذا ليس بعيدا عن قدرة الله سبحانه وتعالى. ولهذا والله أعلم أن ما ذكره الله من عمر الدعوة عند نوح عليه السلام كان يتناسب مع عمر الأقوام في ذلك الزمن يعني كان يتناسب مع عمرهم في ذلك الزمن وأنه ما زال يتناقص ويتناقص حتى صار إلى ما يعرف اليوم. هذا تقريب. لكن كما قلت لكم كثيرا ما يذكرون أنه يهلك قرن فينشع قرن فيهلك قرن إلى قرن وهذا مخالف لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بقضية طول آدم عليه السلام وطول العمر. لو حملنا على ما ذكر الرسول هنا وأن هذا متناسب مع عمر القوم وأنه عاش بين قوم يعني يكون عاش من ثلاث فترات يعني جيل الشيوخ وجيل الشباب الذين يتزوجوا معه وجيل الأبناء الذين يجوا بعدهم يعني ثلاث أجيال دائما عيشها في الغالب عيشها الإنسان يعني في الغالب يعيش ثلاث هذه ثلاث أجيال أو أربع أجيال بالتاريخ.
مو مشهور التاريخ شوف أنا عمر الأول السابع طويل
يكون إذا يعني إذا كان كذلك فيكون هذا متناسب ولا يلزم يعني يلزم من تتابع القرون.
كلام حفاظ الشيخ
ابن محمد يبدو الله أعلم أنه أخذها حملا على زمن هنا يعني إذا العمر الذي يعيشه الإنسان في وقته نقول لكم حتى عند الإسحاق عند غيره من المؤرخين وهذا حكاية مؤرخين تقرأ في البداية والنهاية تجد هذا حكاية عن مؤرخين ابن يمشي ويقول هذا ممكن بسبب في الجيل الواحد إذا حملنا على الجيل الواحد ما صار بشيء لكن يفهم منهم إنهم كانوا يعني يموتون يموت قرن ويحيى قرن بعدهم القرن ونوع عليه السلام ما زال إيش طول عمر له أثر في القبول له يعني لو كان طول عمر الجيل لو أنا بقول كان أقول هذا من جدا الخامس كان يقول له أثر في النظر يبدو الله عنه بتناسب ويحكى أن هناك موجود رجل الآن يقول قبل ما عزم في مجلس اليمامة رجل عاصر نهايات الدولة العثمانية
موجود الآن الشيخ في حجر
هو
عمره الآن 140 سنة
هذا في هذا في هذا في ما في أصغر ما ذكر من عمره ولو كان أطول من كم من ذلك يعني يذكر عنه أن عمره يعني وهو ما يذكره ويقولون على كلام بعض الإخوة أنه يرفض أن يذكر لكنه يذكر أحداث قبل حتى هذا الحدث قبل 140 يعيش وأناس كبار بالسن يذكرون عن جدهم أنه هذا كان كبير وهم إيش كانوا موجود يعني جده يذكر أنه هذا الرجل يعني يحدد عن الرجل أنه كان عمره كذا لما كانوا صغارا يعني جده كان صغير عمره إيه وما زال إلى الآن
حتى بشرته رجل صالح
ما شاء الله نعم بشرته ما شاء الله بيضاء وما شاء الله يعني ما مساب بالحمر وما شاء الله يعني نشيط لكن يقولون مؤخرا انه يعني كان يعني طريق والحقيقه يعني مكسب لمن ومكمن تاريخ
يومه
فيه المعروف يومه يوم الله تذكر احداث وطرائف غريبه جدا لو كان حفظه الله يعني كتب شيئا منها لكان جيد ذكر منها طرائف قصه في حوت رماه البحر في الشهر اللي كان ناس أيام مجاعة فأنعم الله عليهم هذا الحوت وأكلوا وشربوا منه يعني وقتا طويلا جدا يقول وكان العارفون ذهبوا إلى عين الحوت وأخذوا من دهن الحوت ما جاءت فيها وقل في أناس كان فيهم أمراض كبيرة فشفوا بإذن الله بسبب الأكل من هذا الحوت وشرب زيته وفي أمراض حتى أنه قل بعضهم كان فيه إعاقة يعني بإذن الله زالت من الحال وهذه يعني بركة هذه السلف اعتبار كان يقول العنبر أو غيره.
جار أحد الأخوة
العام الماضي القريب شيء يتحرى لكنه كان يعني بيثار العقل.
نعم كان العقل يقرأ بعض كتب هم اللي هاته الفقان
قرائد
حتى عنده ختم يعني قدير بعض العقل
هو عنده لما كيف تمر على الإمام والله ما عندي البكرة صل مع الإمام هيا نعم
هو المؤسسة أهوى يقول تعالى والمحسوف بها المطلوبة أعلاها وأعلاها أسفلها وهي قرية سجين
نعم المطلوب عندكم بالذات هنا أن في نقطة عندي سجن هو خطأ عموما هي سجن
وهي قرية سدوم سدوم قوم لوط أهوى
القوم فيها طبعا مع قرى يذكرونها خمس قرى منها عمورة وصبوئيل ومن يمن في البحرمية السرامي صار ملك شديد بسبب هؤلاء يعني أحد المزاعم يذكرونها في البحرمية بسبب هؤلاء
يعني طلب عليهم
أن طلبت الأرض يعني رفعت كما سيأتي طلبت عليهم
أهوى الله فأمر جبريل
قوله من الأرض السابعة الآن يفهم منها أن الأرض السابعة إيش طبقات الأرض بناء على هذا على أنه على أن الأرض سبع طبقات هذا الذي كان يفهمه علماء يعني علماء السلف من الروايات الواردة عنها في آثارهم على أنها سبع طبقات نعم
أهوى الله والمعتكفة أهوى قال أهواها جبريل قال رفعها إلى السماء ثم أهواها حين أهوى بها
يحيى الرافع من يكون
يحيى الرافع قال والمعتكفة أهوى قال قرية لوط حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا ابن سوي بقوله والمعتكفة أهوى قال قرية لوط أهواها من السماء ثم أتبعها ذات الصخر والمؤسسكة أهوى قال المكذبين أهلكهم الله
طيب هنا الآن إذا عندنا أن المؤسسكة تمراد بها قرى لوط وسميت مؤسسكة لأن الله إيش قلبها لأن المادة أثاك بمعنى إيش قلب وسمي الكذب إفكا لأنه قلب إيش الحق ولا لا طيب الآن ابن طبعا تفسير مجاهد وقتاده وبزيد ويحيى بن رافع كما يلاحظ أحيانا ينصون على قرية أو ينصون على معنى الإتفاق هذا اللي هو اللي في القلب لكن ابن عباس قال المكذبين أهلكهم الله هذه العبارة عامة ولا لا يعني عامة في تفسير المؤتفكة أهوى أنهم مكذبين أهلكهم الله هل مراده الآن في المؤتفكة أهوى لما قال مكذبين أهلكهم الله عموم من كذب أو هو أراد أن يشير إلى قوم لوط أنهم يعني أراد أن ينبع على وصفهم بالكذب وناسب استخدام لفظ المكذبين بمعنى إيش الكذب يعني في مناسبة بين التكذيب والإثم وبين قلبهم هم أيضا طبعا قيل من مناسبة عذاب بالله لهم أنهم قلبوا فطرتهم وقلبهم الله يعني ناسب العذاب ناسب فعلهم فعلهم في قلب الفطرة فناسب أن تغلب عليهم الأرض وكذلك لما يوصفون بالتكذيب التكذيب فيه قلب أيضا فيكون أيضا تعبير ابن عباس التنبيه على أن الإفك هذا أو الاتفاق له ارتباط ماذا بتكذيبه له ارتباط بتكذيبه هذا تخريج لكلام ابن عباس وإن كان واضح أن المراد بهم قومهم لكن التعبير عنهم بالمكذبين كانه إشارة إلى أنهم قد طلبوا الحقائق نعم
وقوله فغشاها ما غشا يقول تعالى ذكره فغشى الله المؤتفكة من التجارة المنضوبة المصومة ما غشاها. فعن طائف الذي قمنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله فغشاها ما غشا قال الحجارة التي رماها بها من السماء.
فغشاها ما غشا واضح أنه كما قال قضية إيش الإمطار، لكن يلاحظ بالتغشية اللي هو إيش الإحاطة، يعني كان صارت من غير إذا كنا خلفها استطلاعا أو إشارة. والآن لوط عليه السلام أرسل إلى هذه القرى اللي سدوم وعمورة وهي تحت البحر الميت من جهة الأردن. هذه القرى لما أرسل إليها طبعا بعد أن خرج من العراق مع إبراهيم عليه السلام، والله سبحانه وتعالى يقول وما أرسلنا رسولا إلا بلسان قومي، وهذا يظهر لنا أن لسان إبراهيم عليه السلام هو نفس لسان هؤلاء الأقوام الذين ذهب إليهم يتلوه، لكنه لم يكن من أهلها. لهذا لما حصل لو ما حصل قال لو أنا لي بكم قوة أو آوي إلى ركن جديد، يعني إلى عشيرة اسمين، أنه لم يكن من أهل هذه البلاد، لكن لسانه هو نفس اللسان واحد، لكن يختلف القوم عن لوط عليه السلام. هو كان من ارتباط بإيش بقضية المعرف في القرآن فيها أصحابه إذا
يعني
رفعها ثم نزل فيه في صوفي يفسر صوف الجمعة سنة كاملة. احنا نقول يفسر صوف النجم كم سنتين أو هي الدعوة كلها خمس مجالس. أنا أتعجب الدروس الأسبوعية هذه.